السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. وبعد، بداية أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة المباركة من حلقات مسالك الشيطان. الحقيقة كنا نتكلم في الأمس حول تعريف الحسد معناه، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف على أنواع الحسد. ونحن نتكلم عن الحسد كمسلك من مسالك الشيطان إلى قلب ابن آدم، ذكرت أنه من أخطر المسالك التي تؤثر على القلب، والشيطان يجيد مسألة الوصول إلى القلب من خلال هذا المسلك. الشيطان يجيد الدخول والوصول إلى القلب من خلال هذا المسلك، لأن هذا المسلك قد يصيب الإنسان، يصيب قلب الإنسان، ويظل هذا المسلك موجود في قلب الإنسان، والإنسان ربما لا يشعره، ربما لا يحسه، ربما لا يعرفه فترات طويلة من الزمان، وهو ينمو، وهذا الحسد ينمو في القلب ببطء شديد، يعني لا ينمو مرة واحدة، أنت لا تجد وكذا، وإنما ينمو ببطء شديد شيئا فشيئا. ولكن الشيطان إذا استطاع أو تمكن أن يضع هذا الداء أو هذا المرض في القلب، استطاع بذلك أن يدمر على الإنسان حياته ويدمر عليه أحواله كلها، لأن هذا الحسد يضر بالفرد ويضر بالجماعة ويضر بالمجتمع، وهذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى على مدار الحلقات القادمة، ونحن نتكلم على أضرار الحسد على الفرد، على المجتمع، على الجماعة. قلنا أن الحسد معناه أن تتمنى زوال النعمة عن غيرك وصيرورتها إليك، أنت تتمنى أن تزول النعمة عن غيرك وأن تصير إليك هذه النعمة، هذا نوع من أنواع الحسد، وهو حسد مذموم بالمرة. الحسد هذا له نوعان، النوع الأول حسد محمود، والنوع الثاني حسد مذموم. ذكرت أن الحسد بمجمله كله وهو الحسد الذميم المذموم، القرآن الكريم أشار إلى ذلك في آية سورة الإسراء في قصة إبليس مع آدم، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. إذن هذا الحسد أو هذا الفعل كان في الشيطان وولد عند الشيطان، وكان مبدأه في السماء، وهو أول ذنب عصي الله به في السماء. وكذلك لما نزل آدم إلى الأرض وكان لديه قابيل وهابيل، حسد قابيل هابيل على أخته التي سوف يتزوجها، وسنحكي ذلك في كلامنا عن سور القرآن أو كيف تعرض القرآن للحسد المذموم. فكان هذا أيضا أول ذنب وقع في الأرض، هو قتل قابيل لهابيل بسبب الحسد. جاءت الآيات قالوا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن، ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس، قالوا أن الجن يعني المراد به إبليس، وأن الإنس المراد به قابيل. لماذا؟ لأن إبليس أول من سن هذا الحسد، وقابيل أول من سن القتل في الأرض. إذن كان موضوع الحسد موضوع غاية يعني في الخطورة، وهو مهم جدا أن نتعلم كل قضايا الحسد، كل ما يتعلق بالحسد، كل ما يدور في الحسد. قلنا الحسد نوعان، حسد حميد وحسد مذموم. الحسد الحميد يسميه العلماء الغبطة، أن تغبط إنسان، يعني أنك أنت تشوفه وهو بيعمل حاجة فأنت تحسده عليها أو تغبطه عليها، والمعنى أنك أنت تبحث تماما عن أنك توصل أنك تبقى زيه، كما ورد في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة، وفي رواية رجل آتاه الله القرآن فهو يتلو آناء الليل وأطراف النار فسامعه جار له فقال لو أن لي مثل فلان، يعني أنا لو أقدر أعمل زي فلان وأقرأ زيه، فيحاول أن يطبق مثل فلان ويفعل مثل فلان، هذا يسمى غبطة، يعني أنت عاوز أن أنت تبقى عندك نفس الحكاية دي كلها. قلنا الشيطان لما بيجي يدخل بقى ما يدخلش من طريق محرم أو طريق واضح الدلالة على أنه شيء محرم، وإنما يدخل من طريق إيه؟ من طريق الحلال، ما يقولكش سيب الصلاة، إنما يتركك تدخل في الصلاة ثم يأخذ منك روح الصلاة. ما يأمرك أن تترك الزكاة. ليه؟ لأن كل عمل من هذه الأعمال له فائدة تعود على القلب، كل عمل من هذه الأعمال له فائدة تعود على القلب. الزكاة تعمل على تطهير النفس زي ما ربنا يقول في القرآن: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الشيطان يجي دخل لك بقى في الزكاة الرياء، يروح فاسد عليك الزكاة. الصيام فيه صفة متعلقة بصفة من صفات الله تبارك وتعالى، والصيام بيحولك من صفة بشرية إلى صفة ملائكية، يعني بيحولك من حاجة إلى حاجة. فلما يحصل الكلام ده الشيطان ما يعجبوش الحكاية دي، فيروح موقعك في مشكلات بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. النفس اللي تعودت بقى على الرغي وتعودت على الكلام وتعودت على الحوار تعمل الكلام. فالشيطان ماذا يفعل؟ الشيطان يتركك تفعل الفعل، ثم يبحث هو بعد ذلك عن ان هو يعمل ايه، ان هو يأخذ منك افضل ما في العمل، انه يعني يبقى واخد منك افضل ما في العمل وافضل الحاجة اللي انت المفروض انك انت هتوصل لها. طيب احنا عشان الشيطان ما يدخلناش من هذا الباب نعمل ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عمل لنا باب نقطع على الشيطان من خلاله ان هو يدخل لنا المدخل ده. ايه الباب بقى؟ ايه الباب اللي احنا نقدر ندخل من خلاله نسد على الشيطان مسلك ان يدخل لنا فين؟ من باب الحسد. قالوا الباب ده اسمه باب التنافس، باب التنافس اللي هي احنا قلنا عليها الغبطة. جبنا حديث سيدنا عبد الله بن عمر لما الرسول قال في الحديث: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فطلع عليهم راجل من أهل الجنة، راجل ماسك علقة بإيده الشمال ولحيته تقطر ماء. تاني يوم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، تالت يوم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فسيدنا عبد الله بن عمر قال له: لا، أما شوف الراجل ده بيعمل إيه. فراح يبات عنده، أنا قلنا قصة امبارح، وهو بات عند الرجل ما وجده يفعل كبير عمل. الفعل ده بتاع سيدنا عبد الله بن عمر والحيلة التي اخترقها حتى يصل إلى هذا الرجل وينظر ماذا يفعل هذا الرجل، هذا الأمر الذي فعله عبد الله بن عمر أقره الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن فيه تنافس، لأن فيه تنافس. ربنا يقول في القرآن: لمثل هذا فليعمل العامل. وربنا سبحانه وتعالى يبين في كثير من آيات إن ينبغي على الإنسان أن يتنافس، زي ما يقول إيه مثلا: سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. زي ما يقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم، مرة يقول سابقوا، مرة يقول سارعوا، مرة يقول وفي ذلك، لما يوصف أهل المتقين لما يوصف أهل الجنة يقول وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى إذن التنافس اللي هيتعمل هو ده اللي هيجيب لك ايه؟ اللي هيجيب لك البعد عن ايه؟ اللي هيجيب لك البعد عن مسلك الشيطان اللي انت من خلاله تقدر تقفل الحكاية. التنافس، بس التنافس على ايه؟ التنافس على ايه؟ على الدنيا؟ التنافس على الدنيا يجلب لك الحسد المذموم المنهي عنه، انما الاصل في التنافس على ايه؟ على الاخرة. ولذلك يقول احد السلف: اذا نافسك احد على الدنيا فنافسه أنت على الآخرة. إذا حد بنفسك على الدنيا أنت تنافس معه على الآخرة. يعني إيه؟ يعني شوف إيه الأعمال الصالحة اللي هو بيأديها من الآخرة ونفسه فيها وعملها وحافظ عليها. في القرآن لما ربنا قال الآية بتاعت لمثل هذا فليعمل العاملون في مسألة التنافس عشان نقطع باب مدخل الشيطان أو مسلكه علينا من باب الحسد، احنا قلنا لما نتنافس مع واحد هنتنافس معاه في اتجاه معين، اللي هو اتجاه ايه؟ ناخد منه الحلو. بيقيم الليل نتنافس على قيام الليل معاه، بيزكي نتنافس على الزكاة، بيتصدق نتنافس على الصدقة، نتنافس على الآخرة، بيقرأ قرآن نتنافس على قراءة القرآن. لكن ما اتدخل في عيوبه، بتدخلش في عيوبه، ببحث وراء عيوبه، لا اتتبع عوراته، انا اخد منه الجانب الحسن بس. تعال نشوف ابن كثير بيحكي قصة في التنافس عجيبة جدا، قصة عجيبة في التنافس. ذكر ابن كثير في تفسير سورة الصفات في قوله تبارك وتعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون، بيقول ان كان في شريكان، كان في شريكان في بني اسرائيل، واحد كان مشرك واحد كان مؤمن. الراجل المشرك والراجل المؤمن ما يرتاحوش مع بعض، دي طبيعة. فالراجل المؤمن عايز يخرج من الموضوع لكن باسلوب كويس، فافترق على 6,000 درهم، جابوا التركة بتاعتهم أو الـ أو الـ 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 الشركة وقسموها، فطلع كل واحد له 3,000 درهم. فالمؤمن خد 3,000 درهم وفصل عن المشرك، والمشرك خد أو الكافر خد 3,000 درهم، وبعدين قعدوا فترة طويلة من الزمان ما يلتقوش، ثم التقيا. فالمؤمن قابل الكافر فبيقول له إيه، فالكافر بيسأل المؤمن بيقول له ماذا صنعت في مالك، اتجرت به، انت عملت تجارة، عملت حاجة، عملت ايه بفلوسك؟ قال له لا انا ما اتجرت به. انت ماذا صنعت انت بمالك، انت عملت ايه؟ ده المؤمن بقى بيعيد السؤال على الكافر. فالكافر قال له والله لقد اشتريت ارضا ونخلا وانهارا ب1,000 دينار، 1,000 درهم، خدت 1,000 يعني من الفلوس دي واشتريت بها ارض ونخل وزروع وانهار وبتاع وكلام زي كده. طبعا اظن دي كانت حياة يعني غالية جدا، لأن الألف دلوقتي يجيب لنا مش أرض وأنهار وخلاص، كانوا بيشتروا أنهار، أنهار وأراضي ونخل وزروع وثمار بالألف. أظن إحنا الألف دي كتير قوي، 100 ممكن تجيب لنا إحنا الحاجات دي كلها. المهم الراجل اشترى الأرض واشترى الحاجات، فطبعا المؤمن قال له أنت عملت كده؟ قال له آه. المؤمن روح البيت، جيب الليل صار يقيم الليل كله، طول الليل في قيام لليل، وبعدين راح جاب 1,000 درهم من الفلوس بتاعته وحطها في ايده كده، قال له يا رب اللهم ان شريكي هذا فلان اللي هو الكافر اشترى بمثل هذه 1,000 ارضا ونخلا وانهارا واشجارا من اغراض الدنيا، غدا يموت فيتركها، بكره يموت ويسيبها. اشترى ارض واشترى كذا، زي الجماعه اللي بيشتروا مثلا بال1,000 فدان، حاجة غريبة، وأنا ما أعرف بيعرفوا حدودهم كيف، لكن 1,000 فدان يدور ويبحث ويجيب ويجيب هنا واشتري هنا واشتري هنا واشتري هنا واشتري، غريب طبعا. وفي الآخر بكرة هيموت ويسيب. الفكرة مش معناها أنك أنت ما تشتريش، لا اشتري، يعني تشتري حتى 100,000 فدان ما في مشكلة، اشتري أراضي واشتري زروع من زي ما أنت عاوز، لكنك لازم تحافظ تمام الحفاظ على إيه؟ على تطبيق أوامر الله، على إخراج الزكاة، على أنك تتصدق على الفقراء والمساكين، على انك تعمل خير بهذا المال. هذه الفكرة. المؤمن بقى ولا فرق مع الدنيا كلها، ليه؟ لاني انا عايز اقول حاجة، اذا الايمان يدخل القلب، القلب يتسع وينشرح، تضيق الدنيا ولا يشعر القلب بضيق الدنيا. عايزك تفهم دي بس بالراحة شوية، ليه؟ لان هو ده مسلك، مسلك الشيطان لما بيدخلك عليه الحسد اعملك ازاي. يعني مثلا انت تمر بضائقة مالية، وانت في اثناء الضائقة المالية ابنك يمرض، مراتك تاعية، هم تحصل حاجات، انت ساعة لما كنت في غير الضائقة المالية والدنيا واسعة والحكاية اخر تمام التمام، ما كان يحصل لك اي احداث زي كده، مش عارف بنتك مش عارف يصوبها ايه، ابنك يحصل له ايه، محتاج مستشفى بايه، مهم انك وصلت لمرحلة انك ممكن تقترض عشان تداوي او عشان تنفذ المطالب اللي عندك او عشان تسدد ما عليك. لما كانت الدنيا واسعة انت ما كانش عندك المشكلة دي، لما ضاقت الدنيا ابتدي انت تعمل الحاجات دي. الفرق بقى بين المؤمن وغير المؤمن في المسألة دي بقى، لما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن. ليه بقى لا يكون ذلك إلا للمؤمن؟ المؤمن لما بيدخل الإيمان في قلبه، لما تيجي الضائقة المالية دي ضائقة دنيوية، لا يشعر بهذه الضائقة على قلبه، إنما يشعر بقلبه باتساع. في الحديث إذا دخل الإيمان القلب اتسع له وانشرح، الإيمان يتسع وانشرح. فتجيلك طب مصيبة قلبك متسع ومنشرح، فما تحسش أنت بطعم المصيبة إنها مرة، إنما تحس إنها إيه، حلوة. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير ولا يكون ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. منين هيجي لك الصبر إذا كان الإيمان مش موجود في القلب؟ ركز بقى في دي وخلي بالك، هيجي لك منين الصبر لو الإيمان مش في قلبك؟ لو الإيمان في القلب يجي الصبر، لما يجي الصبر والإيمان في قلبك يتتسع فما تحسش بالضائقة. فالراجل المؤمن ولا فارق معاه، لا عايز يشتري أطيان ولا أراضي ولا حاجة، راح مسك الألف دينار وقال له يا رب الراجل ده شريكي اشترى كذا وكذا 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 وكذا، أما أنا يا رب أنا سأتصدق بها على الفقراء والمساكين، وأريد يا رب أن أشتري بها أنهارا وأشجارا وأرضا ونخلا في الجنة. خلص وزعها قام الصبح رحم السماء كلها في المساكين. بعد وقت من الزمان التقيا الكافر والمؤمن. فالكافر بيقول للمؤمن عملت ايه في فلوسك؟ تجرت بها؟ قال لا ما تجرت بها. قال ماذا صنعت؟ مال يعني انت عملت ايه؟ ايه اللي انت عملته؟ فالمؤمن قال للكافر قل لي انت عملت ايه؟ انت ايه؟ قال رأيت ضيعتي هذه يعني الارض والنخل والبتاع يعني عظم علي العمل فيها، ما استطعت ان انا اراقب كل الاعمال واديرها، فاشتريت بألف درهم من المال رقيق وخدم وكذا وحشم وعمال وكذا. قال له افعلت؟ قال نعم. راح الثاني قاعد يصلي طول الليل، قل يا رب اللهم ان شريكي فلان الكافر اشترى بالألف فلان بالألف درهم رقيقا وخدما وكذا وكذا في كذا، فأنا يا رب سأنفقهم في سبيلك، وأنا ربي يعني اشتريت بهم الجنة، يعني عايز خدم ورقيق وبتاع في الجنة، تمام. وبعدين فاتت فترة طويلة والتقيا، قال له الكافر بيقول للمؤمن انت عملت ايه في فلوسك؟ ما هو ده واخد ثلاثة وده ثلاثة، صرفوا اثنين وفضل واحد. قال له انت عملت ايه؟ انا ما اتجرت بمال، انت عملت ايه؟ قال والله انت زي ما انت شايف كده، انا شايف الارض والنخل والبتاع والدنيا الجميله دي كلها، كل ده موجود، وبعدين جبت الخدم والرقيق والحشم، ما كانش ناقص بس غير ان انا اتجوز واحده تكون جميله. طبعا مقياس الجمال عند الناس ديك مش اخلاق، مش مبدا اخلاق، ناس اصحاب الاموال ما مقياس الجمال عنده اخلاق، انما مقياس الجمال حاجه من الاثنين، اما في الشكل مش المضمون برضو، وإما فيما سيعود عليه من جرائها اللي وراها. هتورث قد إيه؟ لما أبوها يموت هتورث هي قد إيه؟ طب لما أمها تموت هتورث قد إيه؟ طيب قدامه اتنين، واحدة هتورث من أبوها بس وما عندهاش حاجة، والتانية هتورث من أبوها ومن أمها، لا يدور بقى على اللي من أبوها ومن أمها. خلي بالك، فمقياس الجمال عند الأغنية يا أصحاب الأموال، طبعا مش كلهم يعني إلا من رحم الله يعني، يعني مش موضوع مش عمومي يعني، لكن ساعات يكون الفكر ان هيتجوز واحده عشان ايه؟ عشان فلوسها، وده شيء بيبقى واضح جدا جدا جدا، مش محتاج حاجه. الراجل الكافر يقول له صاحبه المؤمن والله انا كان ناقصني واحده بس، فانا يعني فلانه بنت فلان جميله الجميلات في بلدهم او في مكانهم، يعني مات عنها زوجها فاصدقتها الالف دينار او الالف درهم الاخره ادتها لها، فجاءتني ومثلا معها. انا رحت لها، شوف بقى مطلقه ولا ارمله، وقال لها انا هدفع لك 1000 درهم، وطبعا 1000 درهم ده كان كتير لان كان المفروض يصدقها 100 او 50 او 70 او ارقام كده من الحاجات الايه البسيطه اللي طبعا حضراتكم ما بتسمعوا عنها خالص. طبعا ما عمرك ما تسمع ان واحده صدقها كان 100 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 500 جنيه، ما في، الناس بتختلف في مشاكل او في امور خطيره جدا، يعني بيتكلم انت عطيت بنتك كلها كده بكيانها بشحمها بلحمها للراجل وعطيتها اياه، وانت قاعد تختلف معاه على قائمه المنقولات، مش عارف لا اكتب مش عارف ايه، لا اجيب مش عارف ايه، ده دي فئه من الناس. فئه ثانيه مختلفه على اكتب الشقه، لا ما يكتبش الشقه. فئه ثالثه مختلفه على اجيب الاجهزه، لا ما نجيبش الاجهزه. فئه رابعه مشكله. هو الجواز كده؟ هو ده موضوع الجواز؟ مش هو ده موضوع الجواز. فئة رابعة لازم الولد يجيب، يعني انا اعرف جوازها تفسد عشان خاطر تلاجة. انا ما ادري البنت كانت بتقول لي هم عايزين تلاجة 16 ولا 18، انا ما بعرف في الارقام، احنا اخرنا تلاجة 10 صغيرة كده على قدها، على قدها تحط فيها الكوباية يعني، لكن دول بيكلموا 16 18 26، هم تقريبا الراجل هيجيب 16 هم عايزين 24، حاجة كده عبيط يعني. ما كنتوا بقى ومال 24 ولا 29؟ احنا عايزين دور اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، اهم حاجة الدين وخلق، مش اهم حاجة ان هو يجيب تلاجة مش عارف، يعني مختلفين في حاجات هي فاشله قوي يعني، حاجات كده عبيطه. فالفكره مش كده، الفكره احنا ندور في الحاجه. الراجل ده بقى الكافر لما جه يجيب الست ديك عشان يتجوزها دفع لها 1000 درهم، المفروض ده 100 ده 1000، حاجه بقى غريب زي واحد يجي يتجوز بنت واحد راجل اعمال كبير قوي يعني. فطبعا يجي يقول له يا عمي اللي حضرتك عاوزه ولا تحت امرك وبتاعه، طبعا تحت امره ما فيهاش كلمتين. وقعد بقى يقول، يقعد بقى يقنع ابوه، يا بابا اصل الموضوع انت ما عندكش فكره، ده احنا بعد كده هتيجي بقى، ده هتورث ياما، ده هتورث قد ايه، ده مش عارف ايه، كل واحد بقى على حسب لغته. ففي الاخر طبعا فيكتب يمضي له، حاضر امضي لك. دلوقتي بقى حاجه في موضه جديده بقى، يمضي على ايصالات او يمضي على شيكات عشان خاطر يعني حاجه بقى، يعني ماشي اللي انت عاوزه، اكتب لك اللي انت عايزه واعمل لك ايه الحكايه؟ قال يعني نقيده او نعمل له كذا او نسويه كذا؟ كل ده كلام ليس له اساس من الصحه، كل ده كلام فاشل. هتقول لي يا عم الشيخ ما هو ياخدها ويبهدلها ويعملها وبتاع، اهم حاجه في الجواز النيه، خلصت. لو نوى بها سوء الله يجزيه، وهي لو نوت سوء الله يجزيها، اهم حاجه النيه. فالراجل الكافر كانت نيته ايه؟ كانت نيته ان هو يديها الالف دينار تجيب له الفين. ده راجل استثماري بيفكر يحط فلوسه فين، يشغلها فين، حتى في الجوازة. والغريب برضو انك تلاقي واحد مثلا عنده فلوس متلتلة ويجي يتجوز بالقسط، حاجة غريبة. بتجوز بالقسط ليه ده؟ ما انتش عارف، بيستثمر امواله. هل كان فرصة؟ لا فرصة، ما يقدرش يدفع المبلغ على بعضه 20 30 كده مثلا. طبعا مش هم مش 20 30 مضروبين، يجي في 5 ولا في 15، اضربوا بقى زي ما انتوا عايزين، ماليش دعوه، اتكلم على قد مستواي انا، 20 ولا 30 هو مدافعهم ايه، فيقول لك لا ما تفهمش مره واحده، انا اديله 5 واقسط الباقي على 5 6 سنين. طب انا ما عندك الفلوس، طب ايه اللي يجبرك على كده؟ والتاني راكب سياره مثلا تجي لها يعني يجي ب 300 جنيه مضروبين برضه في الالف، فقول لي بقى طيب مش بعدين يجي يروح شال عربيه بالتقسيط، طب تقسيط ليه؟ طيب يروح دافع مقدم مثلا 150,000 مثلا، طب ما تشتري واحده ب 150,000 كاش وخلاص، اذا كان معكش 150 التاني تشتري بالتقسيط ليه؟ ده فكر الراسماليين، ده فكر اصحاب الاموال، هو فكرهم كده، ما يقدرش يطلع فلوس كلها مره واحده كده من قلبه ويروح دافعها كلها، لا ده لازم يطلعها حته بحته حته بحته. دي بقى فين بقى؟ دي هنعرفها في الحرص، وهي برضه واسلك من مسالك الشيطان، بس الشيطان زي ما قلت لك الحسد ده بيلم جنب منه شويه حاجات. فالكافر قال للمؤمن انا عملت الحكايه دي، فراح المؤمن روح البيت قعد يقيم الليل، وبعدين قال لرب ادي الالف دينار المتبقيه، وانا يا رب هنفقها في سبيل الله، انما يعني انا بشتريها وابغي بها حوراء عيناء في الجنه. بعد شويه الراجل اتفقر بقى ما عادش عنده مال. لما اتفقر الراجل وما عندوش مال راح لواحد قال له تشغلني عندك، قال له ماشي تعال اشتغل اشتغل، اكل الدواب بتاعتنا واعلفها وبتاع. فالراجل صاحب المكان عايز يمشيه مش عاجبه الحال، فالقعد كل ما يجي كل يوم يقول له والله انت اكلت العلف بتاع الدبه دي انت اكلت، ويضربه. فسابه مش قال بقى احسن حاجه ارجع لشريك الكافر، هو كان عارف اصلي وفصلي وعارف السهريه كلها، فانا ما اروح له واحكي له واقول له الموضوع يمكن ربنا يتوب عليه ويهديه والامور تبقى كويسه ويشغلني عنده. راح له البيت، فطبعا لما راح بقى لقى قصر بقى وخدم وحشم وحراسه وبتاع، موال بقى كبير يعني. فالمهم لما راح طلبه فهو خارج كده راكب على دبته وخارج، فسلم عليه فعرفه، بص له كده ايه ده مين ده؟ قال له مش احنا كنا شركاء؟ قال له اه انا فلان. قال له خير؟ قال له والله انا كنت جاي لك عشان اعمل عندك في العمل بتاعك، يعني تكسوني وتطعمني بس مش عايز منك حاجه، تاكلني وتكسيني وخلاص. قال له والله الم يكن معك مثل ما كان لي؟ انت مش كان معاك قد اللي كان معايا؟ قال له ايوه. قال له طب انت عملت بيه ايه؟ وديته فين؟ افنيته فين؟ انا اشتريت ارض ونخل وانهار ورقيق وعبيد واتجوزت كمان اجمل واحده عندنا، وانت عملت ايه بقى بالمال؟ قال له يعني لا تسالني عنه، لكن انت اذا كنت تشغلني عندك اهلا وسهلا، ما تشغلنيش خلاص. قال له لا الحكاية مش كده، لا لا لن أجعلك تعمل عندي ولن أعطيك إلا أن تسألني فيما فعلت. كان بيسلم عليه وماسك إيده، قال له الحقيقة أنا أقرضته. قال له إيه؟ قال له أقرضته يعني سلفته الحد. قال له أقرضته لمين؟ قال له أقرضته ربي. أقرضته ربك؟ أنت إيه مجنون؟ أنت مصدق الحكاية دي ولا إيه؟ أنت مصدق أنك لما تطلع الصدقة وتديها هتاخد حسنات والكلام ده كله، الحسنات هناخدها في الآخرة؟ أنت مقتنع بالحكاية دي؟ إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون؟ هو احنا بعد لما نموت ونبقى تراب وعظم وخلاص وندوب هنرجع تاني هنتحاسب؟ ايه ده؟ أئنك لمن المصدقين؟ انت مصدق الكلام ده؟ ثم اخذ يده، نزع يده منه وتركه وما اراد ان يقدم له شيء. طبعا لا شك ان الايام هتمر وان الكافر اكيد هيموت، يا هيسيب الثروه كلها يا اما التاني. ما شوف التاني المؤمن كان دايما يقول له، يقول له يا رب راح اتجوز فلانه غدا يموت فيتركها او تموت فتتركه، دفع لها 1000 درهم ها وبعدين جات له، فهو بكره هيسيبها او هي بكره هتسيب، واحد من الاثنين هيموت ده اكيد. اشترى رقيق ب 1000 درهم غدا يموتون فيتركونه او يموت فيتركهم، اشترى ارضا وانهارا غدا يموت فيتركها، ده المؤمن، ده فكر المؤمن بقى لان عنده اتساع في الموضوع. طبعا ما هي دعوه يعني انك تخرج كل اموالك وتنفقه وتتصدق به وتقول الشيخ قال يعني تصدق بكل امواله بتاعه وتقعد على الحديده، لان الحكايه مش كده وبعدين تتزنق تبيع الحديده هي كمان، لا مش هينفع. ده انا عايز اقول لك ان دي درجات ايمان. يعني ايه؟ يعني ده راجل عنده درجات ايمان عاليه جدا. انت والله كل ما تتذوق حلاوه الايمان ويزداد عنك الايمان ويرتفع ويرتفع الايمان، انت بتلاقي عندك تخلي، انت مش عاوز مش عاوز مش عاوز، يهون عليك المال، يهون عليك كذا، يهون عليك كل شيء. لو انت مثلا عندك مشكله، انت بتحب حد مش قادر تنساه مثلا، يعني تعمل ايه؟ تستبدل الحب ده بالايمان، بالذكر، بالدعاء، يخلو قلبك من هذا الحب. وانتوا طبعا عارفين انا قصدي حب ايه، يعني مش قصدي حاجات، لا انا قصدي الناس اللي هي ماشيه شمال شويه كده، فقاعد متعلق بحاجه وقلبه متعلق، قلبها متعلق. الحكايه دي كلها طبعا فاشله، احنا نحلها ازاي؟ بكثره الذكر. اذا حل الايمان في القلب استطاع الانسان ان يتخلى عما يحب. لازم نتخلى، يعني يسيب الحب. فعشان انت تسيب قلبك يخلو من جزئية اتملأت بيه او خلاص مليانة وبتفكر فيها، عشان القلب يخلو لازم يمتلئ بشيء اخر. يعني القلب دايما لازم ممتلئ، فاما ان يكون ممتلئ بالايمان واما ان يكون ممتلئ بالنفاق. فالتعلق بغير الله عز وجل نوع من انواع الشرك ونوع من انواع النفاق، وانت بتدخل نفسك في المتاهات. طب انا عايز اتخلص من هذا التعلق، اعمل ايه؟ اكثر بقى من الذكر، اكثر من قيام الليل، اغض البصر، اقلل من الحديث في التليفون او امنعه، وده طبعا افضل. يعني حضراتكم طبعا فاهمين الكلام ازاي. نقفل كل الابواب دي كلها المفتوحه. اذا اتقفلت كل الابواب اللي هي بتصب على القلب السواد، وبعدين جينا بدلنا بقى بالذكر والدعاء واقامه وقراءه القران وبتاع، يتقفل الباب والدنيا تتعدل تمام. نلتقي غدا ان شاء الله تبارك وتعالى مع النوع الثاني من مسالك الشيطان، نحكي فيه عن الحسد المذموم. استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.